أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تقدم بالأمس الكلام في أقسام الحديث، وقلنا أن الحديث الواحد باعتبار عدالة الراوي وعدم عدالته، وباعتبار وثاقته وعدم وثاقته، ينقسم إلى أقسام الأربعة: الصحيح والموثق والحسن والضعيف. وقلنا أن الحديث الصحيح هو ما كان رجاله كلهم إماميون عدول، وأن الموثق وما كان رجاله كلهم من ثقات من غير الإماميين، أو بعضهم ثقات من غير الإماميين، ولكن يشترط في البقية أن يكون ماذا؟ أن يكونوا إماميون. إذا كان فقط البعض من غير الإماميين فيجب أن يكون الآخرون ماذا؟ إماميون، موثقون بالوثاقة المصطلحة في هذا السنة. وإلا إذا لم يكونوا إماميون ولم يكونوا من غير الإمامين ثقة، فإنه بل كانوا ضعاف، فإنه سوف يندرج ماذا؟ تحت حديث الضعيف، لأن النتيجة تتبع خمس مقدمتين. وكذا الكلام في الحسن. الحسن هو الذي يكون رجاله كلهم إماميون ممدوحون، ولكن لم يوثقوا توثيق المصطلح، أو كان بعضهم إماميون ولكن ماذا؟ لم يوثقوا بالتوثيق المصطلح. فإذا كان فقط البعضهم إماميون ممدوحون ولم يوثقوا بتوثيق المصطلح، فيجب أن يكون البقية الآخر ماذا؟ إماميون وثقون بتوثيق المصطلح. وإلا إذا لم يكونوا إماميون وثقون بتوثيق المصطلح، بل كانوا من غير الإمامين وثقاء، فيصل تحت ماذا؟ تحت الموثق. أما إذا لم يكونوا إماميون ولم يكونوا ثقاء، فيصل تحت ماذا؟ الضعيف، لأن النتيجة تتبع خسر المقدمتين. هذا كإشارة لشيء قد أمس لم نشر إليه. بعد ذلك المصنف، بعد أن تطرق إلى أقسام الحديث الواحد وذكر أن الإخباريين قد شجبوا هذا التقسيم الرباعي، وشجبوا أول من نسب إليه هذا التقسيم هو العلامة الحلي أو شيخ العلامة الحلي السيد بن طاووس أحمد بن طاووس، شجبوا هذا المعنى وقالوا أن الدليل أو مستندهم في هذا الشجب هو أن الكتب الروائية وخصوصا الأربعة الجامعة لأحاديثها أنها متواترة وصحيحة الحديث، ومع كونها متواترة وصحيحة الحديث فلا معنى للتقسيم، بل التقسيم باطل. وقلنا أن الحر العامل ذكر 22 قرينة على بطلان هذا التقسيم، وذكر صاحب الحدائق 12 قرينة على بطلان هذا التقسيم، وقالوا أنه تقسيم حادث المصنف عبر عنه بالقيل وهو مشعل بالتضعيف. وقلنا هناك رأي نقول كلا، هذا التقسيم كان معروفا عند المتقدمين، فلم يكن التقسيم عند المتقدمين ثنائيا كما ادعى الإخباريون وهو أما يكون صحيح أو لا، كلا، بل كان التقسيم أيضا ثابتا بالضعيف. نعم، غاية الأمر أنه كإصطلاح وكترتيب هذا حدث في زمن المتأخرين. بعد ذلك يتطرق المصنف إلى مجموعة من النقاط المتعلقة بهذا البحث، ببحث أقسام الحديث، ويتطرق إلى ستة نقاط وعناوين أخرى غير هذه الستة. النقطة الأولى التي يتطرق إليها المصنف هي الشهرة على خلاف الخبر الصحيح. لو كان لدينا خبر صحيح رجاله إماميون ثقات عدول، ولكن الفقهاء أعرضوا عن هذا الخبر، فهل هذا يسقط عن الحجية أو لا يسقط عن الحجية؟ يعني إذا كان لدينا خبر صحيح من ناحية السند وكذلك واضح الدلالة، الدلالة أيضا صحيح، فالمفروض أنه ماذا؟ أنه حج. ولكن لو أعرض الفقهاء عنه فهل يسقط عن الحجية وعن الاعتبار بإعراض الفقهاء؟ أم لا يبقى على حجيته وعلى اعتباره؟ مثال ذلك، نعطي مثال. روى الشيخ الكليني في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة: هؤلاء رجال ثقاة إماميون عدول. فالحديث من ناحية السند صحيح. قال عن أبي عبد الله عليه السلام: لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة، فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمه. يعني إذا شخص صار يأخذ امرأة مدعى زواج مؤقت، وكانت هذه أمة جارية لمرأة أخرى، فهل يجوز له أن يعقد عليها من دون إذن مولاتها أو لا يجوز؟ الرواية واضحة وصريحة بأن الجارية إذا كانت ملكا لامرأة جاز العقد عليها من دون استئذان مولاتها. أما إذا كانت جارية لرجل فإنه لا يجوز له أن يعقد عليها إلا بماذا؟ إلا بإذن مولاها. هذه الرواية صحيحة السند وتامة الدلالة، ولكن الفقهاء لم يأخذوا بها، بل أعرضوا عليها واشترطوا ماذا؟ اشترطوا إذن المولى، سواء أكانت الجارية مملوكة لرجل أم مملوكة لمن؟ لامرأة. بل هو هذا الرأي هو المنع من العقد على هذه الأمة أو هذه الجارية التي هي ملك لامرأة. هذا الرأي هو المعروف بين ماذا؟ بين الفقهاء، بل يكاد يكون هو رأي المذهب وإجماع المذهب على ماذا؟ فهل مع هذا الإعراض من قبل الفقهاء عن هذه الرواية الصحيحة الحجة، هل يسقط هذه الرواية عن الحجية أو لا يسقط حجية هذه الرواية؟ ثلاثة أقوال في المقام. القول الأول وهو القول المشهور هو أن إعراض الفقهاء عن رواية صحيح عن رواية إعراض الفقهاء عن رواية جابر وعملهم جابر. الرأي الأول يقول بكاسرية وجابرية إعراض مشهور، يعني إذا كانت لدينا رواية ضعيفة وعمل بها المشهور فينجبر ضعف سندها وتكون حجة، وإذا كانت لدينا رواية صحيحة السند وأعرض عنها المشهور فينكسر سندها وتكون ضعيفة ولا تكون حجة. هذا هو رأي المشهور القائل بجابرية وكاسرية إعراض المشهور. هذا هو الرأي الأول. الرأي الآخر وهو الذي ذكره المصنف هنا في الهامش ولم يذكره في المتن، في المتن المصنف ذكر رأي المشهور وفي الهامش ذكر رأي آخر وهو للسيد الخوئي رحمه الله. السيد الخوئي قال أن الشهرة أو عمل المشهور أو إعراض المشهور ليس بكاسر، إعراض المشهور عن رواية صحيحة ليس بكاسر، نعم عملهم برواية ضعيفة جابر الله عفوا بالعكس. هذا رأي الشيء الشهيد. الرأي الأول هو رأي المشهور القائل بجابرية وكاسرية ماذا؟ إعراض المشهور. الرأي الثاني للسيد الخوئي رحمه الله. السيد الخوئي قال كلا، الإعراض الفقهاء وإعراض المشهور إعراض المشهور ليس كاسرا ولا سابرا، لا يكسر السند الرواية الصحيحة ولا يسقط حجيتها ولا يعطي الحجية للرواية الضعيفة. هذا هو الرأي الثاني في المسألة ذكره الشيخ المصنف حفظه الله في الهامش. وهناك مسلك آخر أو رأي ثالث لم يذكره المصنف وهو للسيد الشهيد أحمد رحمه الله. السيد الشهيد قال أن إعراض المشهور عن رواية صحيحة كاسر لحجيتها، ولكن عملهم برواية ضعيفة ليس جابرا لها. ليس جابرا لها. إذن ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول القائل بجابرية وكافية الإعراب، القول الثاني هو للسيد الخوئي الأول المشهور، والثاني للسيد الخوئي قال أن الإعراض ليس كافا وليس جابا، والرأي الثالث وهو ما لم يذكر المصنف هو للسيد الشهيد قال أن الإعراض كاسر وعملهم ليس جابرا. فإذا كانت الرواية في نفسها صحيحة وأعرض عنها المشهور لم يأخذوا بها أفتوا على خلافها، فإن ذلك يسقط إعراضهم، يسقط لحجيتها. أما لو كانت ضعيفتان وعملوا بها فإن ذلك لا يجبر سندها، لأن الضعيفة لا تنجبر بعملهم. قلنا أن المصنف ذكر رأيا في المقام، ذكر رأي المشهور في المتن، وذكر رأي سيد الخوئي في الحاشية. المصنف بعد ذلك يحاول، السيد الشهيد يقول إعراض المشهور عن الرواية كاسر لحجيتها ولكن عملهم بها ليس جابرا. يعني الرواية إذا كانت صحيحة في نفسها ولكن المشهور أو الفقهاء أعرضوا عنها لم يعملوا بها فإنها تسقط عن الحجية حتى لو كانت صحيحة السند. أما لو كانت ضعيفة السند والفقهاء عملوا بها فهل ينجبر سندها؟ قال لا، لا ينجبر سندها، تبقى ضعيفة، فعملهم ليس جابرا لكن إعراضهم كاسرا. بعد ذلك المصنف يحاول توجيه قول المشهور وهو القائل بأن الإعراض ماذا؟ أن الإعراض مسقط للحجية وكاسر لحجية الرواية. طبعا المصنف عنوان العنوان بأن شهر على خلاف الخبر الصحيح. في النقطة الأولى قال لو كان شهر فتوائي، طبعا ليست هناك خصوصية لشهر فتوائي، ليست هناك خصوصية لشهر فتوائي، وإنما خصوصية للإعراض وللعمل. كما تعلمون الشهرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الشهرة ثلاثة أقسام: شهرة روائية وهي أن تكون الرواية مشهورة كثرة رواية الحديث، هذا يسمونها شهرة روائية، يعني نقل الحديث بكثرة يسمونها شهرة ولكن لا يصل إلى حد التواتر. وهناك شهرة عملية أنه توجد رواية والمشهور يعملون بها يفتون على طبقها، وهناك شهرة فتوائية أنه هذه الفتوى أو هذا الحكم مشهور الفتوى به بين ماذا؟ العلماء أو بين الفقهاء، أن هذه المسألة أو هذا الحكم هو المشهور بين الفقهاء. والشهرة بالمعنى الأول، الشهرة في الرواية هذه تبحث في باب التعارض، فهي أحد المرجحات. لو تعارض لدينا خبران فإنه من ضرب الترجيح إذا كان أحدهما مشهورا فإنه هو الذي يرجح، يعني إذا كان روايته كثيرة مشهورة والآخر شاذ كثير روايته، هذه شهرة الروائية تبحث في باب التعارض. إذا تعارضتا فإن كانت هناك طرق لترجيح أحدهما، يعني كان كما يقول التعارض غير مستقر، يعني أمكن الجمع بينهما، فبها ونعم من خلال إطلاق وتقييد عموم وخصوص من بعض المرجحات السندية، إذا كان أحد الحكمين يوافق العامة والآخر يخالف العامة فنأخذ بالمخالف لأن الرجل في خلافهم. فأما إذا لم نستطع هذا الجمع بينهما بل كان التعارض مستقرا فيسقط كلاهما، وهذا بعد أصوله يبحث في باب التعارض. قلنا أن شهرة الروائية تبحث في باب التعارض، أما شهرة الفتوائية فأين تبحث؟ شهرة الفتوائية ماذا قلنا؟ قلنا أن يكون حكم معين هو المشهور بين الفقهاء، هذا يبحث في الأدلة المحرجة أن هذه الشهرة هل يمكن أن تكون دليلا على الحكم وحجة في استكشاف الحكم أو لا تكون دليلا. أما الشهرة العملية فيبحث بها، هو الذي يبحث بها عن ماذا؟ عن جابرية السند. يعني لو كان لدينا حديث ضعيف السند ولكن عمل به الفقهاء فهل عملهم هذا وهذا الاشتهار بالعمل به هل يكون جابرا أو يكون جابرا؟ فالتعبير هنا بشورى الفتوائية يعني ليس بدقيقا أو عفوا ليس بدقيقا، لأن المناط هو بالإعراب وعدم الإعراب، فمن باب المسامحة ذكر المصنف هذا الكلام. على كل حال بعد ذلك صار المصنف إلى الاستدلال على القول المشهور، وهو القائل بأن إعراض المشهور عن رواية صحيحة مسبق لحجيتها. ما هي الأدلة يا شيخنا؟ قال ثلاثة أدلة في المقام. الدليل الأول، الدليل الأول قال إذا كانت لدينا رواية صحيحة من ناحية السند وواضحة من ناحية الدلالة، فنفرض أنها ماذا؟ نفرض أنها ماذا؟ نفرض أنها حجة. الرواية إذا كانت صحة السند وواضحة الدلالة فهذه حجة عند من؟ عند الجميع. الجميع يقولون بحجة هذه الرواية. ولكن إذا مع هذا، يعني مع أن الرواية صحيحة السند وواضحة الدلالة، ووجدنا أن أعلام المتقدمين قد أعرضوا عنها، فهذا يكشف عن وجود خلل في إحدى جهات تلك الرواية. وإلا لماذا أعرضوا عنها؟ لماذا أعرضوا عنها؟ وهم يقولون أن الخبر إذا كان صحيحا من ناحية سنده وواضحا من ناحية دلالته حجة، والحال أنهم مع ذلك أعرضوا عنه ولم يعملوا به ولم يأخذوا به بل أفتوا على خلافه، هذا كاشف عن وجود خلل في تلك الرواية. وإلا لما أعرضوا عنها، وإلا لما أعرضوا عنها. لا ما اختكف المقام سوف هذا المقام مقصود بجهة الرواية أحدى جهة الرواية. ولكن نقول هكذا، نقول أن المفروض في الرواية صحيحة السند والواضحة الدلالة أن تكون حجة، وهذا المعنى متسالم عليهم بين المتقدمين والمتأخرين، أن الرواية إذا كانت صحيحة السند وواضحة الدلالة فهي حجة. ولكن إذا مع ذلك وجدنا أن الفقهاء كالكليني والطوسي والصدوق قد أعرضوا عنها، فهذا يكشف لنا عن وجود خلل في بعض جهاتها. وإلا لماذا أعرضوا عنها؟ إذا لم يكن هناك موجب للإعراض فإن إعراضهم يكون ليس مبررا، فلا بد بحيث إعراضهم لا بد أن يكون هناك جهة أوجبت هذا الإعراض ولكن أنها خفت علينا، كل مفلت أنها خفت علينا لم تصلنا هذه الجهة. إذن هذا الدليل الأول، أن إعراض الطبقة المتقدمة من كبار الفقهاء كالكليني والصدوق والطوسي وأبوابهم عن رواية، إذا أعرضوا عن رواية والمطلوب أنها صحيحة السند وواضحة الدلالة، هذا يكشف عن وجود خلل في إحدى جهاتها، وإلا لما أعرضوا عنها. هذا هو الدليل الأول الذي يذكره المصنف في المقام. الدليل الثاني، أما الدليل الثاني الذي يذكره المصنف في المقام فيقول أن السيرة العقلائية تؤيد هذا المعنى. الدليل الثاني على أن إعراض المشهور عن رواية مستقل لحجيتها، السيرة العقلائية تؤيد ذلك. كيف تؤيد ذلك يا شيخنا؟ قال لو جاءنا ثقة وأخبرنا بخبر ولكن الطبقة أو العقلاء أو الثقات المعاصرين له من أهل الخبرة قد أعرضوا عن إخباره فهل يمكن الآخرين أن يأخذوا به أو لا يمكنهم أن يأخذوا به؟ إذا جاءنا ثقة وأخبرنا بخبر معين وكان الثقات المعاصرون له من أهل الخبرة لم يقبلوا هذا الخبر وأعرضوا عنه، فهل يمكن الآخرين أن يأخذوا به؟ كلا، لماذا؟ لأن العقلاء أعرضوا عنه. الطبقة العقلائية ذات الخبرة المعاصرة لهذا المخبر لهذا الثقة وهم ثقات أعرضوا عن هذا الخبر، فلا يمكننا أن نأخذ به، لأنه لو كان يمكن الأخذ به لأخذت به تلك الطبقة المعاصرة له، والحال أنهم أعرضوا عنه. فالآخرون إذا رأوا أن تلك الطبقة المعاصرة لهذا المخبر الثقة قد أعرضت عن خبره، وهؤلاء متصفون بأنهم أهل خبرة وأهل دراية وأهل علم، فإننا نحن الآخرون سوف نتوقف ولا يمكن الأخذ به، ونقول أن هذا وإن كان نراويه ثقة إلا أن الإعراض طبقته وإعراض المعاصرين له من أهل الخبرة ومن الثقات يجعلنا نتوقف في قبوله، فلا نأخذ به وإن كان راويه ثقة. هذا هو الدليل الثاني، أي أن السيرة العقلائية تساعد على هذا المعنى، لأنه لو جاءنا زيد من الناس وأخبر وهو ثقة وأخبرنا بخبرين، ولكن المعاصرين له من الثقات من أهل الخبرة من طبقته أعرضوا عن ذلك الخبر ولم يأخذوا به بل قالوا على خلافه، فإنه يجعلنا نتوقف في قبوله، يجعلنا نتوقف في قبوله. هذا هو الدليل الثاني الذي ذكره المصنف في المقام. الدليل الثالث، الدليل الثالث الذي ذكره المصنف في المقام في توجيه سقوط الخبر المعرض عنه من قبل الفقهاء عن الاعتبار، قال: نحن لو راجعنا أدلة حجية خبر الواحد الثقة لوجدنا أن الأدلة على حجيته على طوائف ثلاث. الطائفة الأولى الآيات القرآنية الشريفة، والطائفة الثانية الروايات الواردة عن المعصوم عليه السلام، والطائفة الثالثة يسأل العقلائي. ووجدنا لوجدنا إذا راجعنا للطوائف ثلاث من الأدلة على حجية الخبر الواحد الثقل لوجدنا أن أهم دليل يمكن التمسك به هو سؤال العقلائي. لماذا؟ لأن الاستدلال بالآيات القرآنية فيه إشكالات كثيرة قد ذكروها في محلها من علم الأصول، وكذلك الاستدلال بالروايات فإنهم قد ذكروا أنها أخص من المدعى على تفصيل في محله. فأهم دليل يتمسك به على حجية الخبر الواحد الثقة هو السيرة العقلائية، أن السيرة العقلائية والعقلاء قد قامت سيرتهم على العمل بالخبر إذا كان راويه ثقة. هذه مقدمة، أن أهم دليل للاستدلال على حجية الخبر الواحد الثقة هو السيرة العقلائية. السيرة العقلائية هل هي دليل لفظي أو دليل ماذا؟ لفظي. دليل لفظي، ودليل لفظي هل يمكن أن يصير فيه إطلاق وعموم؟ الإطلاق والعموم من شأن الدليل اللفظي، الدليل اللفظي الألفاظ هي التي ماذا؟ تكون مطلقة وتكون عامة. أما الدليل اللفظي وهو عمل، العمل هل يكون مطلقا؟ عمل العقلاء بالخبر هذا يمكن يكون مطلقا، هذا دليل لفظي، هذا عمل. وإذا كانت السيرة العقلائية التي هي أهم دليل على حجية خبر الثقة إذا كانت لبية، فالدليل اللفظي ماذا نعمل به؟ نقتصر فيه على القدر المتيقن، نقتصر فيه على ماذا؟ على الخبر أو القدر المتيقن. من ما هو القدر المتيقن في المقام؟ واحد من اثنين. في المقام عندنا احتمالين، احتمال عندنا الخبر الصحيح الذي لم يعرض عنه العقلاء، وعندنا الخبر الصحيح الذي أعرض عنه العقلاء. فهل هذان كلاهما يدخلان تحت حجية خبر الواحد من باب العقلائية؟ يعني عندما نقول أن السيرة العقلائية قائمة على العمل بخبر الواحد الثقة، نسأل خبر الواحد الثقة أي من هذين؟ هل هو الخبر الواعد الثقة الذين أعرضوا عنه العقلاء، أو الخبر الواحد الثقة الذي لم يعرضوا عنه؟ لا شك، نقول أنه مع الشك في ذلك، يعني أنت المقام لشك، ومع الشك في ذلك نقتصر على الخبر المتيقن، وهو أن السير العقلائية قائمة على العمل بالخبر الواحد الثقة إذا لم يعرض عنه ماذا؟ العقلاء. وإلا لو أعرض عنه العقلاء بعد تصير أكو سيرة عقلائية، لأن السيرة العقلائية متقومة بعمل العقلاء. والحال أننا نفترض إعراض العقلاء، فإذا أعرض العقلاء بعد يتحقق موضوع السيرة، بعد يتحقق، لأن السيرة العقلائية متقومة بعمل العقلاء، متقومة بعدم الإحفاظ على هذا الخبر، والحال هم أعرضوا على هذا الخبر، فلا يندرج تحت ماذا؟ تحت السيرة العقلائية. إذن أهم دليل على حجية خبر الثقة هي السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية عمل ليست له، فهي دليل لبي يقتصر به على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من السيرة العقلائية هو أن الخبر الواحد الثقة إنما يكون حجتان إذا لم تعرض عنه الطبقة المعاصرة لذلك الثقة من أهل الخبر، وإلا إذا أعرضوا فإنه لا يدخل تحت ماذا؟ تحت سر العقلائية، ولا يكون حجتان، فإذن يسقط عن كونه حج إعراضهم، إعراض العقلاء عن هذا الخبر لا يدخله تحت حجة خبر الثقة من باب سر العقلائية. إذن القدر المتيقن من سر العقلائية هو الخبر الواحد الذي لم تعرض عنه الطبقة المعاصرة لذلك الثقة من أهل الخبرة. هذا هو الدليل الثالث من الأدلة التي ذكرها المصنف على قول المشهور. أي قولين؟ أن إعراض المشهور عن الخبر الصحيح مسقط لحجيته. هذا هو رأي المشهور. قلنا في قبال رأي المشهور، قلنا رأي المشهور قائل بأن الإعراض ماذا؟ كاسر، والعمل جابر. في قباله ذهب السيد الخوري رحمه الله إلى أن الإعراض ليس كاسرا وأن العمل ليس جابرا. هذا المصنف ذكره في الحاشية في الهامش السيد الفوئي. نعم، السيد الفوئي يخالف المشهور جميعا. السيد الفوئي يخالفهم في شق ويوافقهم في شق، يعني يوافقهم في أن الإعراض كاسر ولكن لا يوافقهم في أن العمل جابر. فالخبر إذا كان ضعيف فضعيف وإن عمل به المشهور، ولكن الخبر إذا كان صحيح وأعرض عن المشهور فإنه يسقط. إذن هذا هو رأي المشهور، وذكر المصنف عليه ثلاث أدلة. بعد ذلك، بعد أن ذكر المصنف ثلاث أدلة على أن ما ذكره المشهور من أن إعراض المشهور عن الخبر الصحيح يكون كاسرا ويسقط عن الحجية، قال هذا ليس مطلقا لكن بقيود، هناك قيود وشروط يجعلها المصنف تحت استدراك. قال هذا إعراض المشهور أو إعراض الأصحاب عن رواية وسيسقط حجيتها. قال هذا الإعراض متقوم بشرطين، إعراض المشهور متقوم بشرطين. ما هما الشرطان يا شيخنا؟ قال الشرط الأول هو أن يكون الإعراض عن الخبر ثابتا عند المتقدمين من علمائنا وفقهائنا، لا عند المتأخرين. أن يكون الإعراض ثابتا عند المتقدمين القريبين الغيب الصورة أو المعاصرين الغيب الصورة، عفوا المعاصرين الغيب الصورة كالكليني والصدوق، وليس المتأخرين. ليش؟ لماذا هذا الشرط؟ قال لأن المتقدمين إذا أعرضوا عن خبر ومع والحال أنهم قريبون من ذلك العصر، هذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن وجود خلل في ذلك الخبر دعاهم إلى الإعراض. كيف علموا بهم؟ قال لأنهم معاصرون، أنهم قريبون من العصر الحديث. فإذا كانوا معاصرين للعصر الحديث وقريبين من العصر الحديث وأعرضوا عن خبر قريب منهم، كان ذلك كاشفا عن وجود خلل في ذلك الخبر دعاهم إلى الإعراض، بخلاف المتأخرين. المتأخرون إذا أعرضوا عن خبر فهذا كاشف عن وجود خلل فيه؟ كلا، لأنه مستند إلى حدهم واجتهادهم. أما المتقدمون فإنهم قريبون منه، ولذلك كان إعراضهم كاشفا عن وجود خلل فيه. وإلا لو كان لو مع التسليم بكون صحيحا في سنده وواضحا في دلالته وهم قريبون منه ولم يكن فيه خلل لوجب ماذا عليهم؟ وجب العمل به، لأنهم أيضا يقولون أن الخبر إذا كان صحيحا في سنده واضحا في دلالته يجب العمل به، والحال أنهم مع قربهم ومع تسليمهم بهذا بحجة هذا الحديث لم يعملوا به وأعرضوا عنه، هذا كاشف عن وجود خلل في ذلك. لكن غاية الأمر أن هذا الخلل لم يصل إلى هذا الخفي عليهم، فيكون إعراضهم كاسل لحجيته. إذن الشرط الأول في الإعراض أن يكون الإعراض ثابتا عند المتقدمين من علمائنا، فلا بد أن يكون الخبر بما رأى من أولئك الفقهاء المتقدمين، ويكون صحيحا في سنده وواضحا في دلالته، ويعرض عنه عند ذلك يكون إعراضهم ماذا؟ كاشفا له، وكاشفا عن وجود خلل في إحدى جهات هذا الخبر. هذا هو الشرط الأول في الإعراض. الشرط الثاني في الإعراض، قال يشترط في هذا الإعراض أن لا يكون ناشئا عن اجتهادهم. هؤلاء المتقدمون إذا أعرضوا عن خبرين إنما يسقطوا عن الحجية بشرط أن لا يكون هذا الإعراض ناشئا عن اجتهادهم وإعمال نظرهم، وإلا لو كان ناشئا عن اجتهادهم فإنه يكون فقط حجة عليهم ولا يكون حجة علينا، لأن اجتهاد المجتهد إنما هو حجة عن نفسه. وهنا يجب في هذه الحالة يفرض علينا أن نبحث وأن نستقصي وأن نغوص في أعماق الفتاوى وكلمات الفقهاء المتقدمين لنعرف ما هو الداعي لإعراضهم. فإن ثبت لدينا أن إعراضهم لم يكن عن اجتهاد، عند ذلك يكون إعراضهم ماذا؟ كاسلاً لصحة السند وكاسلاً لحجيته. أما لو ثبت لدينا أن إعراضهم كان عن اجتهاد فإنه اجتهاد يكون حج علينا، يعني كيف يكون الإعراض عن اجتهاد؟ مثال ذلك أنهم لم يفهموا الحرمة، أنه يوجد فعل الأمر ولكن لم يفهموا الحرمة منه، قد فهموا ماذا منه؟ الاستحباب، أو لم يفهموا الوجوب، أو لم يفهموا الجزئية فقالوا أنها لا يدل على الجزئية، هذا الشرط المذكور في الرواية، أو قالوا أنها لا يدل على المانعية، أو كذا من هذه القضايا المتعلقة بالاجتهاد. مثال ذلك لدينا خبر صحيح يسمى بصحيحة الحميري. صحيحة الحميري واردة في حرمة التقدم على قبر المعصوم في الصلاة. هذه الصحيحة صحيحة الحميري تقول أنه في الصلاة لا تتقدم على قبر المعصوم، هي من ناحية السند صحيحة ومن ناحية الدلالة واضحة، لا تتقدم على ماذا؟ ومع ذلك أعرض عنه الفقهاء المتقدمين. المشهور بين المتقدمين أنه ماذا؟ لا يحرم التقدم على قبر المعصوم. هذا إعراضهم، هل كاشف لهذا الرواية أو ليس بكاشف؟ نقول كلا، ليس بكاشف، لأن إعراضهم ناشئ عن ماذا؟ عن اجتهاد. كيف عن اجتهاد؟ قال لأنهم لم يفهموا الحرمة من قوله لا تتقدم على قبر المعصوم عند الصلاة، فهموا الكراهة، يعني عللوا ذكروا السبب والداعي للإعراض، ذكروا السبب والداعي للإعراض وهو الاجتهاد، أنهم لم يفهموا الحرمة من هذه الرواية وإنما فهموا الكراهة، ولذلك كان إعراضهم ماذا؟ كان إعراضهم ليس كافاً لصحف الرواية وليس مسقطاً لحجيتها. ولذلك نجد أن فقهاءنا الآخرين المتأخرين قد أخذوا بالرواية وعملوا بها وأكثر كثير منهم بحرمة التقدم على ماذا؟ على قول المعصوم. قد تشكي عليهم تقول لهم سادتنا مشايخنا كيف عملتم بهذه الرواية وقلتم يحرم التقدم على قبر المعصوم، والحال أن المتقدمين من الفقهاء المعاصرين لها قد أعرضوا عنها وإعراضهم مسقط لحجيتها. يقول لك نعم صحيح، نحن نسلم أن إعراض الطبقة المتقدمة من الفقهاء مسقط لحجية الرواية الصحيحة، ولكن يشترط أن يكون إعراضهم لا عن اجتهاد، وإعراضهم عن هذه الرواية كان عن اجتهاد لأنهم لم يفهموا الحرمة من فعل الأمر هذا، لم يستظهروا الوجوب. وجوب ماذا؟ وجوب التأخر عن قبر المعصوم عليه السلام، بل بنموا الكراهة، ولذلك كان إعراضهم ليس ماذا؟ ليس بحج علينا. ومن هنا يقول مصنف أن الخبر كلما ازداد صحة في نفس الوقت يزداد وهنا وضعفا بإعراض المشهور. عجيب، شلون كل ما يزداد الخبر صحة يزداد وهن وضعف بإعراض المشهور؟ يقول باعتبار أن ازدياد صحته يضعف من احتمال كون السبب في الإعراض هو ماذا؟ هو الاجتهاد، لأنه مع ازدياد الصحة السند والمتن يفرض عليهم أن ماذا؟ أن يأخذوا به، أن يأخذوا به، لأنهم يقولون ويسلمون معنا أن الخبر الصحيح السند الصحيح المتن يجب العمل به. فإذا ازداد صحة في متنه وفي سنده وأعرضوا عنه، هذا الازدياد في الصحة يضعف لنا أن يضعف احتمال كون إعراضهم كان عن ماذا؟ كان عن اجتهاد، لأنه لا اجتهاد في مقابل النص، لا اجتهاد في مقابل النص. فهذا الإعراض عن هذا الخبير هذا الصحيح الخبر الصحيح المشتد في صحته كاشف عن وجود خلل فيه، لكن هذا لم يصل. إذا يقول كلما اشتد الخبر وارتفعت صحته في نفس الوقت وفي خط موازن له، ماذا؟ يزداد وهنا ويزداد سقوط حجيته بإعراض المشهور. لماذا؟ قال لأن ازدياد الصحة في الخبر يضعف من احتمال كون سبب الإعراض هو ماذا؟ هو الاجتهاد، بل إعراضهم كاشف عن وجود خلل فيه، وإعراضهم في المقام سوف يسبب الاطمئنان لدينا في صحة هذا الخبر وفي حجية هذا الخبر، بخلاف لو كان ماذا؟ إعراضهم عن اجتهاد كما قلنا، كأن يكون هناك حديث آخر يعارضه ويرجح بينهما، فإنه أعنى إعراضهم لا يكون عن ماذا؟ لا يكون كاشفا عن وجود خلل، بل إعراضهم عن اجتهاد، لأنه يوجد عليهم حديث آخر ورجح ذلك الحديث على هذا الحديث. ولذلك قلنا أنه يشترط إعراض المشهور ألا يكون عن اجتهاد. بعد ذلك المصنف يشير إلى مطلب، يقول نعم إعراض المشهور من المتقدمين عن الحديث موجب لسقوط حجيته إذا كان ناشئا من غير الاجتهاد، ولكن يقول تحصيل هذا الإعراض في الكلمات المتقدمين جدا مشكل، تحصيل أن المتقدمين قد أعرضوا عن خبرين جدا مشكل. لماذا؟ لأنه كثير من فقهائنا المتقدمين قد اندرست آثارهم ولم تنقل إلينا كلماتهم، وقد تلفت كتبهم، فمع تلف كتبهم الاستدلالية كيف يمكن لنا أن نقول أن هذا الخبر أو هذا الإعراض كان مشهورا؟ فلعله كان عند جماعة دون أخرى. فإذا تحصيل الإعراض جدا مشكل.
كان يعني بودي ان تضبط خبر استقالة لكن بعض الوقت ما يسمح لي. نعم، الشهرة على خلاف الخبر الصحيح، هذه قلنا تفريعات على تقسيم تفريعات على تقسيم الخبر الرباعي. اولا اذا كان الخبر صحيح السند فالمعروف حجيته، يعني بعد اذا كان صحيح السند يعني يكون حجة، بيد ان هناك تساؤلا معروفا وهو انه لو كانت الشهرة الفتوى، قلنا تعبير الشهرة الفتوائية ليس دقيقا، صحيح التعبير بالاعراب المشهور، لو ان كان لو هو انه لو كانت الشهرة الفتوائية بين الفقهاء على خلاف مضمون الخبر الصحيح فهل يسقط ذلك عن الحجية او لا يسقط؟ قال المعروف سقوطه عن الاعتبار، يعني المشهور بين الفقهاء ان اعراضهم ساقط او مسقط لحجيته، ويستوبد بالحاشية خلافا لسيد الخوي رحمه الله حيث اختار عدم سقوطه عن الحجية. بأي دليل؟ قال باعتبار ان الخبر اذا كان في نفسه حجة وصحيحا فلا وجه لرفع اليد عن حجيته لمجرد مخالفة المشهور له، يعني مخالفة مشهور الخبر لا يعنينا في شيء ما دام هو حجة وصحيح فنأخذ به. قال الأدلة على ذلك، ويمكن توجيه ذلك بأن الطبقة المتقدمة من أعلامنا كالكلين والصدوق ومن شاكلهما إذا أعرضوا عن رواية فذلك يكشف عن وجود خلل في بعض جهاتها، وإلا فلماذا أعرضوا عنها؟ نحن ذكرنا في المقام كمثال على إعراض المشهور عن رواية في صحيحة سيد بن عميرة في جواز التمتع بالمرأة بالجارية إذا كانت ملكا لامرأة من غير إذن سيدتها. قلنا الخبر صريح في جواز ذلك ولكن الفقهاء أعرضوا عنه وشرطوا الإذن. ثانيا، ولعل السيرة العقلائية تؤيد ذلك، فإنه لو أخبر الثقة بخبر وأعرضت الطبقة ذات الخبرة عن مضمونه فالطبقة البقية تتوقف عن العمل به، وإلا لماذا أعرض عنه العقلاء ذو الخبرة؟ هذا كاشف عن وجود خلل فيه. وبالإمكان أن يضاف إلى توجيه سقوط الخبر المعرض عنه عن الاعتبار بأن أهم دليل على حجية الخبر هو السيرة العقلائية هي التامة، وحيث أنها دليل لبي ليس في عمومات ليس في إطلاقات لأنه عمل، فيقتصر فيه على القدر المتيقن منها من السيرة العقلائية، وهو خبر متيقن وهو خبر الثقة الذي لم تعرض عنه الطبقة المعاصرة له من ذوي الخبرة، لأنه لو أعرضت تلك الطبقة لما تحققت السيرة العقلائية، لأن السيرة العقلائية متقومة بإعراض بعمل تلك الطبقة حتى تكون سيرة، وإلا لو كانت معرضة لن تقع في السيرة لما وجدت أصلا السيرة. ونستدرك لنقول استدراك على ذلك تلك الشرائط هذا الإعراض، أن إعراض الأصحاب على الرواية إنما يكون مسقطا لها عن الحجية بشرطين، ألف أو أليف، أن يكون الإعراض من الأعراض شخصات بالأعراض أو غلط مطبعي هذا مو صحيح، الأعراض الإعراض أن يكون الإعراض ثابتا لدى قدماء الأصحاب، هذا الإعراض يبحث المنطق والفلسفة في اعتبار الجوهر، هنا الإعراض بمعنى الميل وعدم الأخذ، أن يكون الإعراض ثابتا لدى قدماء الأصحاب المقارب عصرهم لعصر الغيبة الصغرى فالشيخ الكليني والصدوق دون المتأخرين، فإن إعراض المتقدمين لأجل قرب عصرهم من عصر صدور الرواية يكشف عن وجود خلل في بعض جهاتها دون إعراض المتأخرين، فإعراض المتقدمين هو الذي يوجب السقوط لا المتأخرين. لماذا؟ قال لأن المتقدمين كان الخبر بالمرأة منهم وهو صحيح السند وكان يجب عليهم أن يعملوا به، والحال أنهم لم يعملوا به وعرضوا عنه إذن هذا كاشف عن وجود خلل فيه. ب أن لا يكون الإعراض منعرض أيضا الإعراض الثابت بين المتقدمين وليد إعمال نظرهم وإجتهادهم،
إذ اجتهادهم حجة عليهم لا علينا. اجتهاد كل مجتهد حجة على نفسه وليس علينا. ولو كان الإعراض عند القدماء ناشئ من الاجتهاد فإن هذا الإعراض لا يكون مسقطا لحجية هذا الخبر. وقلنا ذكرنا مثال لذلك في صحيحة الحميري القائلة بحرمة التقدم على قول المعصوم عند الصلاة، المتقدمون أعرضوا عليها وقالوا بالكراهة. نقول هذا الإعراض ليس مسقطا لهذه الحجية لصحيحة الحميري. لماذا؟ لأن إعراضهم كان ناشئ من اجتهاد. كيف من اجتهاد؟ قلنا لم يفهموا الحرمة بل فهموا الكراهة، فهذا الإعراض ليس مسقطا. إذن يشترط في الإعراض أن يكون للمتقدمين المقارب عصر من غير الصغرى والمعاصرين لها، وأن لا يكون عن اجتهاد. أن ذلك هذا الإعراض يجب سقوط الحجية. ومن هنا يصح أن نقول أن الخبر كلما ازداد صحة. شلون؟ قال أن الخبر كلما ازداد صحة. والمثل بنفس الوقت راح توازي ازدياد الوهن بإعراض المشهور. أنه مع ارتفاع في الصحة بس يرد على المشهور يسقط. فلا كان إعراضهم عن الاجتهاد. ليش؟ قال لأنه مع ازدياده بالصحة المفروض عليهم أن يأخذوا به. والحال لم يأخذوا لم يأخذوا به. وهذا عدم أخذهم به لا عن اجتهاد. فهذا كاشف على أنه ليس بصحيح. واضح إن شاء الله؟
واضح.
إذن كلما ازداد صحة كان المفروض منهم أن يأخذوا به، لأنهم أيضا يقولون أن الخبر إذا كان صحيح المتن والسنة يجب الأخذ به. والحال هم لم يأخذوا به، إذن هذا كاشف على وجود خلل. إذن كلما يزداد صحة بنفس الوقت مواسي لازدياد الصحة يزداد وهن ويزداد سقوط عن الحجية بمجرد إعراض عنه. لأن ازدياد صحته ماذا يسوي؟ كيسوي؟ يضعف من احتمال كون سبب الإعراض عنه هو الاجتهاد، لأنه سوف يكون اجتهاد مقابل النص. إذا ازداد صحة وأعرضوا عنه وكان إعراضهم عن اجتهاد كتبهم لم تصلنا، فكيف تثبت أنهم أعرضوا؟ إعراض الطبقة المتقدمة صعب في كثير من الأحيان. خبر الثقة أو خبر العادل يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.